بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 93,300 من الهجرة، في كتابه القيم دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال سورة فاطر قوله تعالى في الآية 11: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال: الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر المعمر إلا في كتاب. فيشكل معنى الآية، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان، لأننا إذا سميناه معمرا فمعناه أن عمره طال، فإذا قلنا منقوص من عمره معناه أن عمره نقص، حصل التضاد. وما يعمر من معمر، لو كان مثلا وما يعمر من إنسان ولا ينقص من عمره، هذا لا يرد عليه هذا الإشكال، أن المعمر من إنسان، إنسان معمر وإنسان منقص في عمره، لكن الإشكال الوارد على الآية فيما ظهر منها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو المعمر، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فما هو بيان هذه الآية؟ قال رحمه الله: لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسره، الضمير عمره ومفسره وهو المعمر. والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب. وهذا وارد في لغة العرب، أن يعود الضمير على معنى ليس بالضرورة أن يكون شاملا على مدلول ذلك اللفظ كله، وإنما يكون إلى جنسه أو إلى بعضه. قال: وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، نصفه أي نصف ماذا؟ نصف درهم. هل هو نصف هذا الدرهم الذي معك أو درهم آخر؟ درهم آخر، أي نصف درهم آخر. قال ابن كثير في تفسيره: الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس انتهى منه، أي المراد منه. إذن وضح: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر جنس الناس الذين فيهم المعمر. وقال رحمه الله قوله تعالى في الآية 43: ومكر السيء، قال يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء، أضيف إلى السيء يدل على أن المعمر هنا يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء، أضيف إلى السيء. قول الله سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ما هو الإشكال؟ يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء، أضيف إلى السيء للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. حين تقول كتاب زيد فالكتاب غير زيد، وحين تقول كذلك أيضا دار فلان الدار غير فلان، هذا معنى قوله للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، إما أن يكون التغاير في الذوات أو في الصفات. قال وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر. فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر. التركيب الإضافي ما كان في باب المضاف والمضاف إليه مكر السيء، والتركيب التقييدي هو ما قيد بالنعت. ولا يحيق المكر السيء، المكر مطلق من حيث الصفات قيد بالسيء، هذا تركيب تقييدي. فيقول إن هناك تنافيا بين هذين التركيبين، فالآية الأولى تدل على أن المكر شيء والسيء شيء، والثانية تدل على أن السيء هو نعت المكر. والحقيقة ليس هناك شيء مشكل في هذا، لأن التغاير كما سبق يكون تغايرا في الذوات وتغايرا في النعوت والصفات. قال والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحقيق هي أن القول الحقيق بالصواب، وأن القول الأقوى وأن القول القوي جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، إذا اختلفت الألفاظ يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه فيكون المكر هو السيء وليس غير السيء. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا باب وارد في اللغة، إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الموصوف إلى الصفة. قال لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، المقصود أنه يكون بين المتضايفين تغاير ولو في اللفظ، ولو في مجرد اللفظ، وإن كان المضاف هو المضاف إليه، كما جزم به ابن جرير في تفسيره في غير هذا الموضع. قال ويشير إليه ابن مالك في الخلاصة وهي المعروفة بالألفية بقوله وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وأما قوله ولا يضاف اسما لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة العربية، فالظاهر يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، نساء المسلمات إضافة النساء إلى المسلمات، النساء هن المسلمات، وقول وكقولهم المسجد الجامع أو مسجد الجامع، المسجد هو الجامع، هذا وارد في اللغة اكتفاء بتغاير الألفاظ. قال فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية، بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء الآية، وقوله والدار الآخرة، والدار الآخرة هذا في باب الإضافة في باب النعت، ولدار الآخرة في باب الإضافة، ولدار الآخرة وضفت الدار إلى الآخرة مع أن الدار هي الآخرة، ونعتت الدار الآخرة، فهذا من هذا، هذا وارد في العربية بكثرة، وكقوله والدار الآخرة، والدار هي الآخرة، وكقوله شهر رمضان والشهر هو رمضان على التحقيق، وكقوله من حبل الوريد والحبل هو الوريد، ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته، ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي. فأصل المشك السير الذي تشد به الدرع، ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع فأضافه إليها. ومشك سابغة، مشك سابغة، المشك الأصل فيها السير الذي تشد به الدروع التي تقي من طعنات السيوف وضربات أو رمي ورشقات الأسهم والرماح، والسابغة هي الدرع، فأضاف المشك إلى السابغة، أضاف الدرع إلى الدرع، والمشك إذن هي الدرع وأضافها إليها. هتكت فروجها بالسيف، أي ما تفرج منها وافترق بالسيف عن حام الحقيقة معلمي. قال ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع، نفس الدرع وأضافه إليها، كما هو واضح من كلامه، لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السيف الذي تشد به، كما جزم به بعض المحققين وهو ظاهر، خلافا لظاهر كلام صاحب تاج العروس، فإنه أورد بيت عنترة شاهدا على أن المشك، شاهدا لأن المشك السير الذي تشد به الدرع، بل المشك في بيت عنترة هذا على التحقيق هو الدرع السابغة وأضيف إليها على ما ذكرنا، وقول امرئ القيس، وقول امرئ القيس كبكر المقانات البياض، كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. فالبكر هي المقانة على التحقيق، وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه، يعني كبكر المسمى بالمقانة، وهذا تأول والأصل، وهذا تكلف، والأصل إذا ورد وكثر في لغة العرب أن يقال أسلوب من أساليب العرب، وصحت إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف الألفاظ، فجعل اختلاف الألفاظ كاختلاف الذوات والمعاني، نعم اكتفي بذلك. إذن الإشكال في قوله ومكر السيء أنه، أن ظاهره أن المكر غير السيء، مع قوله ولا يحق المكر السيء، أن ظاهره أن المكر هو السيء، يظهر بعد ذلك أنه لا إشكال، لأن إضافة الشيء إلى نفسه إذا تغايرت الألفاظ ساغ وجاز. قال رحمه الله سورة ياسين، قوله في الآية 11 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، قال ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفعين به، إنما أسلوب حصر وأداة قصر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر هذا الصنف فقط دون المكذبين المعارضين المعاندين، ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على عموم الإنذار كقوله وتنذر به قوما لدا، أن الإنذار يعم، والقوم اللد هم القوم المخاصمون في باب الرسالة وفي باب الإيمان، وقوله ليكون للعالمين نذيرا عموم، وقوله فأنذرتكم نارا تلظى. وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام، انتبه، بأن الإنذار في الحقيقة ماذا؟ عام، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا للناس كلهم، عام الإنذار. وإنما خص في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيرهم، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. مقصود أن هؤلاء هم المنتفعون، أن هؤلاء هم المنتفعون بالنذارة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، منتفعون بالنذارة. قال وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء بقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن ما جاء من الآيات في أن الإنذار عام هذا باعتبار أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه للعالمين نذيرا، أنه بشير ونذير للناس كلهم. وما جاء من تخصيص الإنذار بالمؤمنين أو بمن يخشى الله أو بمن اتبع الذكر ونحو ذلك هذا لبيان أنهم هم المنتفعون بالذكر وبالنذارة دون غيرهم، والله أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.